بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا يعلم إلا الله عز وجل كم يطيب لي أن أنعم في هذه الليلة المباركة بأن أكون بينكم وأنتم على هذا الجمع المهيب الكريم الطيب. ويشهد الله كم أحب أن أنزل من مكاني هذا لأقبل كل رأس من هذه الرؤوس الطاهرة إن شاء الله التي جمعها الله في هذه الليلة المباركة. وأحب يا إخواني أن تعلموا أننا الآن في وقت ليس كأي وقت، وإنما هو وقت بالغ الخطورة، لأن أمتنا فيه تختار طريقها بعد أن فرض عليها البغي والظلم والقهر والطغيان فرضا لعشرات السنين. وشاءت إرادة الله عز وجل أن ينكسر القيد فجأة، وأن يتصور الناس جميعا أن الأمور صارت إليهم وأنه يمكنهم أن يديروا أمورهم. هناك آية في القرآن تتكلم عن هذه اللحظة، تقول: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولذلك بمجرد أن وقعت أحداث 25 يناير فورا وزال حكم حسني مبارك ومن معه، وأصبح الشارع هو الذي يحكم، الميدان هو الذي يحكم. لا أقول لكم إن الشعب المصري تحرك، بل أقول لكم إن أمريكا نفسها وإسرائيل بدأت ترتب البديل لمصر، لأنه مش معقول. هم كانوا ضامنين إن البلد ماشية تحت ظل حكم حسني مبارك ومن معه، سقط فجأة. معقول هيسيبوا القيادة للشعب وهيتركوا للناس ان هم يديروا بلدهم؟ بدأت فورا خطط امريكا واسرائيل لتدير المسألة. وعايز اقول لحضراتكم انه احنا اذا نمنا او غفلنا ولو فترة بسيطة جدا، سوف تتمكن أمريكا وتتمكن إسرائيل من أن تعيد إلى حكم البلد إنسانا تابعا لها مرة أخرى، ويبقى ما عملناش حاجة، ويبقى في صباح يوم إعلان نتائج الانتخابات تحتفل أمريكا بأنها استردت بلادنا، وتحتفل إسرائيل بأنها صنعت عميلا من جديد. لذلك نحن الآن فعلا على مفترق الطرق، ونحن الآن فعلا في لحظة حاسمة من لحظات هذا البلد. وعايز أقول لحضراتكم إنه زمان لما كان الإنجليز يحتلون مصر، خرج رجل أنا أراه مخلصا، وهذا الرجل اللي هو مصطفى كامل طلع كلمتين، الكلمتين قفلوا الدايرة، قفلوا الدايرة على الانجليز، واصبح مفيش طريقة انه الانجليز يستمروا في مصر اذا وجد مصطفى كامل. الكلمة الاولى قال لهم: الجلاء التام او الموت الزؤام، يعني سنموت، لن نسمح لكم بان تصيروا اسيادا أحذيتكم على رقابنا، إما أن تتركوا بلادنا وأن نحكم أنفسنا، وإما أننا نرتضي الموت في سبيل غاياتنا. الاستقلال الدام التام او الموت الزؤام. قالوا له طب تعالى نقعد نتكلم، ناخد وندي في الكلام، نتفاوض، نشوف هنمشي ازاي، نعمل خارطة الطريق. قال لهم الكلمة التانية اللي قفلت الدايرة، قال لهم لا مفاوضة الا بعد الجلاء. خلص القضية الوطنية في كلمتين، هتمشوا يعني هتمشوا، اخر حاجة نخاف منها هي الموت، احنا عايزين نموت في سبيل قضيتنا، تعالوا اتكلموا معنا، مش هنتكلم معاكم وهتمشوا بس. هنا وجد الانجليز القوة العظمى في العالم، الامبراطورية التي كانت لا تغيب الشمس عن اراضيها، وجدوا انفسهم محاصرين تحت كلمات رجل واحد ولكنه يخلص لقضيته ويعرف كيف يرشد قومه الى ما فيه صلاحهم. يومئذ اولا قتلوه والله اعلم بما حدث، لكن الامر الثاني يا اخواني، وهو الذي جئت الليلة لاقوله لكم، وهو الذي جئت الليلة لأتكلم إليكم فيه، إنهم قرروا يصنعوا زعامة أخرى مكان مصطفى كامل، يعرفوا يدردشوا معاها ويستهلكوا وقت ويضحكوا على شعوب ويضيعوا أجيال. فبدأوا يجمعوا توكيلات من الشعب علشان مفاوضة الإنجليز. مصطفى كامل لسه قايل لهم لا مفاوضة إلا بعد الجلاء. بدأوا يجمعوا توكيلات علشان يصنعوا إبهار للشعب بإن إحنا رايحين نفاوض الإنجليز. وفعلا بدأ التيار السياسي الآخر، يمكن مخلص لكن خدع، بدأ يتكلم مع الإنجليز، بدأ يدردش، يتفاوض، يطالب بالجلاء. ما دام اديت لهم انت من نفسك الدنية، وما دام نخينا، وما دام بدأ الكلام، عارفين فضلوا يتفاوضوا مع بعض قد ايه؟ فضلوا يتفاوضوا 34 سنة، 34 سنة، ومع ذلك لم يجلوا الانجليز ولم يخرجوا، واستمر الاحتلال، لأن كل الذي يطلبونه إنهم يستخفوا بالناس ويضيعوا أعمارهم. تعال نقعد وهنتكلم ونقرب من بعض. إحنا اليوم يا إخواني في لحظة لم تمر على مصر من 210 سنة، من 210 سنة لم تمر على مصر لحظة يمكن أن تمسك زمامها بأيديها كهذه اللحظة. من 210 سنة خرج أيضا عالم كبير من علماء الإسلام اللي هو عمر مكرم، ووجد أن هناك حاكما ظالما متسلطا يضرب ويبطش وينهب ويسجن، فقام عليه ومعه العلماء ووراءهم الشعب وخلعوا هذا الظالم وخلعوا هذا الطاغية وولوا مكانه واليا، ولوا مكانه واليا. ولكن هذا الوالي عمل نفس اللعبة، قعد يروض الناس، قعد يشوف يتصرف معهم ازاي، ينيمهم، يرجعهم الجحور، يهديهم. فلما هدأوا حكمنا بالوراثة هو وأبناؤه 150 سنة متتالية. لذلك من هذه اللحظة إلى اللحظة التي نحن فيها لم تأتي لحظة الناس اللي قاعدين قدامي دول، الناس اللي قاعدين على المنصة دول، الناس اللي في البيوت دول، في أمل، في رائحة انهم يديروا امر نفسهم الا هذه اللحظة اللي احنا عايشين فيها الان. الفرنسويين بيديروا فرنسا، الانجليز بيديروا انجلترا، الامريكان يديروا امريكا، لكن بلادنا انتم تعرفون اننا كنا اسرى عند من هو عميل لهؤلاء في الخارج. في هذه اللحظة بالذات جاءت لأول مرة من 210 سنة اللحظة التي إما أن يكون الناس فيها هم الذين يديرون، وإما أن تدار البلاد مرة أخرى بتابع من للغرب والشرق. ولذلك هم فعلا اليوم فريقان يحتشدان، فريق يدعمه الإعلام ويدعمه الخلفيات والمؤامرات، وفريق ظاهر يؤيده الناس. الناس هم الذين يختارون، ولذلك هم يحاولون أن يقايضونا على ديننا، يحاولوا تدفع إيه، تتنازل عن إيه من دينك ومن عقيدتك للميوهات وللخمور، تتنازل عن إيه من دينك وعقيدتك لأمريكا وإسرائيل، تتنازل عن إيه من دينك وعقيدتك لوثيقة حاكمة للمبادئ الدستورية علشان تحكم على الشعب اللي هو من حقه أن يضع دستور نفسه. لا، هنحط لك وثيقة حاكمة تجعل عنقك تحت أحذية الناس الذين وضعوا الوثيقة عشان غصب عنك ليس من حقك أن تختار لنفسك. إذا لم نستشعر في هذه اللحظة أن عدونا يحشد نفسه بكل قوته من أجل أن يكسب المعركة وأن تنتهي اللحظة الفارقة الحاسمة الفاصلة بنصر لهم وبهزيمة لنا، وسيكون والله حراما علينا أن نورث أبناءنا من بعدنا عصورا من الذل. وانتوا عارفين كويس إن إحنا وأبائنا وأجدادنا، هاتوا جيل ورا جيل، اكتب، روح البيت اكتب اسمك في ورقة واكتب تحتيه اسم والدك وتحتيه اسم جدك، وشوف كل واحد عاش في الفترة الزمنية من سنة كام لسنة كام. سترى أجيالا لاقت القهر، لاقت الذل، إنسان ما يعرفش يعدي من على مزلقان القطر إلا وهو يرتجف، لأنه في أمين شرطة الله أعلم هيعجبه ولا مش هيعجبه وهيلطمه بالألم على وشه ولا لا. إنسان لا يعرف إن كانت له كرامة أو ليست له كرامة، إنسان يركن سيارته في القاهرة في شارع ينزل إليها تشالت لمجرد مع إنها واقفة، صح إنها واقفة في طريق موكب وزير سيمر، وتراءى لهم إنهم يشيلوا كل السيارات في هذا الوقت. عشنا يا إخواني، الذي يمرض ويريد الدواء يشعر أنه يستجدي، يقول له معلش يا بيه اعمل معروف، مع أنه حقه الذي يجب أن تقف الدولة ويقف شعر رأسها من أجل المريض أو الضعيف حتى تقضى له حاجته. عمر بن الخطاب الذي يتكلمون عنه يوم وجد المرأة الجائعة وأولادها الجعانين، لم يطبخ لهم الطعام، مش يعني لم يحمل الدقيقة من بيت المال والسمنة من بيت المال ويعجل لهم ويطبخ لهم، لا، ده هو فعل هذا وهو يبكي ودموعه تبل لحيته لأنه يشعر أن هناك كرامة قديسة عليها. أنا لما ألاقي أبي وجدي وأنا ثم أسلم ابني عصرا من الذل والقهر مرة أخرى لأنهم يخدعوننا بكلمة هنا أو هناك، سيكون حراما علينا أيها الإخوة. ولذلك أرجو أن تعلموا أن رقاب الثوار، حتى رقاب الذين شاركوا في أحداث 25 يناير، إسلاميين وغير إسلاميين، حتى الائتلافات والشباب، أمانة في أعناقنا، لأن هؤلاء سيكونون أول كبش فداء وأول ذبيحة تقدم إذا ما استقرت النظم لمن يتبعون الغرب والشرق. سينكلون بمن كان سببا في خلع النظام القادم السابق. لذلك نحن اليوم لا نقولها كلمة مطلقة، نحن في لحظة بالفعل فاصلة، ونحن في لحظة بالفعل فارقة. وتعجبون أيها الإخوة، والله تعجبون، أنهم يريدون أن يخيفوا كل واحد منا، يعملوا جواه وهن ضعف نفسي. أنت ضعيف، أنت فقير، أنت ما عندكش فلوس، أنت ما تعرفش تطلع من أزمتك، أمريكا هتحاصرنا، إسرائيل هتهددنا، خلي بالك المخزون ما يكفيش، خلي بالك المخاطر محدقة. مع انه حتى مشاكل الفقراء يا اخواني لا تحتاج الى كثير من المال كما تتصورون، لكن هو عايز يعمل ضعف جوه نفسي. انا ما اقدرش، امريكا تقدر لكن انا ما اقدرش، فرنسا تقدر لكن انا ما اقدرش، انا بمساعدة انجلترا اقدر لكن لوحدي ما اقدرش. مع اني كما قلت لكم لو كانوا يريدون حل مشكلة الضعفاء، احنا مش محتاجين فلوس كتير زي ما انتم متصورين، احنا محتاجين فعلا رغبة، فقط رغبة في حل مشاكل الفقراء. وقد ضربت آلاف الأمثلة عبر اللقاءات المتعددة، او قل عشرات الأمثلة عبر اللقاءات المتعددة. ضربت مثلا واضحا بانه هو الراجل اللي بيطلع من هنا من هذه البلدة الطيبة يركب مواصلات ويروح القاهرة علشان يقدم طلب في القاهرة ويقولوا له الأسبوع الجاي ويرجع ويروح تاني ويروح تالت. لو أن هناك فقط إحساس بالرأفة على المرأة أو على المسن أو على الإنسان اللي بيضطر ياخد أجازات من شغله، لو فتحوا مكتب من غرفة واحدة في مجلس المدينة أو مجلس الحي أو مجلس القرية لتلقي الطلبات الحكومية وإدخالها على الكمبيوترات وعلى الحاسب الآلي، ويتصرفوا هم عندهم موظفين كتير مش لاقيين شغل، بحيث أني أقدم الطلب هنا وتأتي نتيجته إلى هنا. بالله مش ده يفضي مواصلات ويفضي بشر ويوفر على الناس نفقات هم محتاجينها في إدارة حياتهم، وعندهم هذه التقنية عن طريق الانترنت. احنا النهاردة في الحملات الانتخابية للمرشحين بيعملوا كده وهم ناس عاديين، يخلي اللجنة بتاعت شبين القناطر بتدخل له هنا بيان يوصله في القاهرة ويبعت لها تعليمات، فما بالك بالحكومة. انما انا رحت لقنا واذا بي افاجأ بان مكتب الصحة اللي موجود في الغردقة، مكتب الصحة لمواليد الغردقة يسافر لقنا عشان يطلع شهادة ميلاد ولا يصحح بيان ويرجع. ليس هناك رغبة في إنقاذ الفقراء مما هم فيه. ولذلك حتى فيما يتصل، أنا بقول لكم الكلام ده لتعلموا أنهم عندما يخوفوننا بأن أموالنا قليلة أو أن قدراتنا ضعيفة، بقول لكم لا، المسألة تحتاج إلى إدارة تعرف كيف تدير الدولة ولكن برشد وصواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى المدينة جعل الأنصار يزرعون، جعل المهاجرين يزرعون والأنصار يتعلمون، فالأنصار ارتفعوا علميا والمهاجرين والمهاجرون ارتفعوا ماليا، وبنى الدولة من خلال بس طريقة مجودة في إدارة الدولة. احنا نعرف يا اخواني ان اسعار، عارف اسعار الدواء للمرضى واسعار الاكل والشرب للقوت الضروري اللي موجود في بلادنا، الاسعار دي لو ما تحسب ما بين مكان انتاجها تلاقي كيلو الفاكهة هنا بنص جنيه ولما يوصل للأسواق بجنيه. الفوارق في الأسعار لو بس عملوا هيئة خيرية من الجمعيات الخيرية ومعها الحكومة والقطاع الخاص لتوفير نفقات النقل وعلى القوت الضروري، أنا مش بقول في كل شيء، في القوت الضروري للناس، في الدواء، في زجاجة الدواء، لاستطاعوا أن يوصلوا الأشياء للناس بنصف تكلفتها تقريبا. ولكن ليس هناك رأفة في قلوب الحكام وليست هناك رغبة في التيسير على الناس. لذلك اوعوا تصدقوا أبدا إن إحنا ضعاف أو ليس عندنا إمكانيات، بالعكس إمكانياتنا ضخمة وإمكانياتنا مهولة بشرط أن الناس هم الذين يحكمون بلادهم. أنا هقول لكم حاجة علشان وأنا أتصفح الأوراق التي وصلتني بعض الناس، وهذا يمكن هو الذي أثر في بعض الناس، يخافون أمريكا أكثر من خشيتهم لله بكثير، وبعضهم يخاف من الغرب أكثر من خشيته لله بكثير. أنتوا عارفين الحكم المتماشي مع أمريكا اللي أمريكا مش هتحصره، اللي أمريكا مش هتضربه، اللي أمريكا مش هتتضايق منه، عارفين ماذا فعل في بلادنا؟ أنا هقول لكم يا إخواني لتعلموا، إحنا بلدنا مصر داير داير، واللي عندهم في البيت أطلس ولا خريطة لمصر يروح يتفرج عليها كده ويقعد ويتوجع ويتألم. داير داير مصر، حدود البلد خالية تماما، خالية تماما، ومفروض عليها عدم البناء، عدم البناء وعدم التنمية العمرانية حتى يسهل للجيوش الأجانب أن تدخلها إذا أرادت. هشرح لكم النقطة دي بتفصيل لأنها خطيرة، عشان تعرف أين الخطورة الحقيقية وأين الشيء الفظيع. ولما هشرح لك دلوقتي لازم تبقى واضع في حسبانك أن إسرائيل لا تزال تعلق خريطة إن بلدنا دي جزء من إسرائيل، لسه بتقول إن أرضك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، لسه تضع في حسبانها أن أقدامها لابد أن توجد هنا، تروح إلى سيناء تفاجأ بإنه سيناء اللي استلمناها بقالنا 30 سنة ممنوع فيها النمو السكاني، ممنوع يزودوا مساكن وسكان. واسمعوها مني لتعلموا هذا الخبر بوضوح، لا يوجد مواطن واحد، لا يوجد مواطن واحد في أرض سيناء بالكامل يمتلك بيته بعقد ملكية، ما فيش واحد، ممنوع، لا يوجد شخص واحد على مستوى سيناء معاه عقد ملكية لبيته مطلقا، علشان تفضل أرض ليس لأحد الحقوق فيها 30 سنة، لم ينشأ نظام للتسجيل ولا للشهر العقاري ولا للملكيات ولا لإثبات وضع اليد ولا أي شيء أبدا، بحيث أن البيت اللي أنت ساكن فيه مجرد أن علي باع لحسين وحسين باع لمصطفى ومصطفى باع لمحمد. طب علي الأولاني ده اكتسب من إما نعرفش، يومها ليست هناك أي ملكيات وممنوع البناء. عدد الذين استوطنوا سيناء من المصريين وزاد عدد، وانتوا عارفين اسرائيل قاعدة تعمل مستوطنات وتزود سكان، لكن احنا بالنسبة لنا محدش سكن سيناء زيادة عن اهلها اللي بيتولدوا طبيعي فيها، لانه ده ممنوع. عارفين ليه؟ لان هذا شرط من شروط الاتفاقات بيننا وبين إسرائيل، أن تظل أرض سيناء خالية يسهل اقتحامها حتى لا يكون فيها وضع عمراني، ناس سكان، لأنه سهل أن أنت تخش أرض خالية، إنما صعب بقى واحد هينطلك من فوق العمارة ولا يطلع لك من حارة، ما تقدرش تحارب حرب عصابات. لذلك كانت دايما إسرائيل تأخذ مساحة سيناء وتقف عند بداية الكثافة السكانية، ما تقدرش تدخل لغاية عند قناة السويس وما تقدرش تدخل، ولو دخلت تدخل الطريق الصحراوي وما تقدرش تكمل لأن الكثافة السكانية هي ما تقدرش عليها. طب سيب سيناء وامسك الحدود الشرقية لمصر، البحر الأحمر ده، البحر الأحمر ده عامل زي أنبوبة طويلة واخدة من جنوب مصر لشمالها على الحد الشرقي. الأنبوبة دي يا إخواني عرضها، عرض البحر الأحمر أقصى عرض لها 22 ميل بحري، يعني المفروض أن البحر ده بحر داخلي، لأن المياه الإقليمية احنا لنا فيها 12 والسعودية قدامنا له 12 ميل، يبقى لو 12 و 12 24 ميل تبقى مياه إقليمية وبحر داخلي، مفيش فيه ولا نقطة مية دولية. إنما مع ذلك إسرائيل فرضت علينا فرضا إن البحر الأحمر مياه دولية، السفن تعدي فيها شايلة أسلحة كيميائية، أسلحة ذرية نووية بيولوجية شايلة، وما تقدرش تفتشها ولا لك كلمة عندها. مين الخطر على سفن إسرائيل إذا عدت في البحر الأحمر؟ الخطر الناس، إحنا الخطر، إن ممكن أي حد يتسبب في إنه هو يعوق السفن الإسرائيلية. فإذا بإسرائيل لتعلموا يا شعب مصر، إذا بها تفرض علينا أن النمو السكاني والعمراني على طول الساحل الشرقي لمصر يعتبر صفر تقريبا، مفيش مباني، مفيش بشر، ما تزودوش بشر، لتظل هذه الأرض اللي هي على بحر وعلى مصايد وعلى يا أخي مكان ناس تعيش فيه، تفرض علينا ألا نزيد فيه السكان عشان يفضل شرق مصر بالكامل ملك لحركة الإسرائيلية وإحنا اللي نعيش في مصر أجانب. طب سيب الناحية الشرقية خالص وسيب سيناء وتعالى كده للساحل الشمالي والبحر المتوسط، ستجد العار والفضيحة، ستجد إن هم أنفقوا مليارات مليارات يا إخواني، وانتوا عارفين مليارات الدولارات جمدوا أموال المصريين على إنهم يبنوا قرى سياحية، مارينا ومرأية ومرابيلا ومش عارف فين وفين، القصر ده بعشرين مليون وده بعشرة وده بخمستاشر وده بثلاثين. طب كويس هو يا شيخ، ما هو تعميره، ما هو بيعمروا الحدود اهو الحمد لله. وإذا بهم يشترطون لأول مرة في تاريخ مصر إنه عمران لكن ما فيهوش سكان، عمران ما فيهوش ناس ساكنة ولا موظفين ولا مصالح حكومية ولا خضرية وفكهانية، عمران بحيث يجمد فيه أموال الشعب المصري بالمليارات لكن يفضل تسع شهور في السنة فاضي تماما من السكان، لأن ده مصيف يروحوا في الصيف بس، وتسع شهور فاضي لتظل الحدود المصرية مفتوحة قدام عدوها. هم دول الذين يخافون اليوم من أن يمتلك الشعب المصري قدرته علشان يفضل بلدنا، تفضل مفروض عليها إنها داير داير خالية، عشان الأسطول الأمريكي موجود على سواحل البحر المتوسط، والسفن الإسرائيلية تمر في شاطئ البحر الأحمر، وسيناء خالية، وبعدين ييجوا يتاجرون علينا ويقايضون على عقيدتنا ويقولوا لنا احنا مش عايزين الإسلام يأتي اليوم. عرفت لماذا هم لا يريدون لهذا الدين أن يعود؟ لأنه يعلم الناس أن يكونوا كراما وألا يعيشوا أذلة. احنا يا إخواني في معسكرات الإنجليز أيام ما كانوا الإنجليز أسيادنا وكانوا حاطين أحذيتهم على أعناقنا أيام الاحتلال، كان العمال في معسكرات الجيش الإنجليزي بيوطي غصب عنه العامل المصري يمسح الجزمة للضابط الإنجليزي، ودي مش شغل عامل. لكن لما عين واحد شيخ بجلبية وطائية، واحد شيخ بجلبية وطائية ودقن، عينوه إماما للمسجد اللي العمال بيصلوا فيه، وكان اسمه الشيخ محمد فرغلي عليه رحمة الله، عينوه إماما للمسجد وبدأ يصلي بالناس ويلقي كلمات بسيطة، وإذا به من خلالها يعلم العمال معنى العزة معنى الكرامة في الإسلام. وهقول لكم ما هو معنى الكرامة في الإسلام، يعلمهم معنى العزة معنى الكرامة معنى ألا يذل لأحد بسبب ماله أو سلطانه. ويومها بدأ الإنجليز يعينون العمال، يلاحظون في العمال عزة، مفيش البي والباشا بقى ويا فندم ولحم اكتفنا من خيرك والعين ما تعلاش عن الحاجب واللي له ظهر ما ينضربش على بطنه، مفيش الدنية والذل، بدأوا يلاحظون العزة. ثم قامت الثورة، ثورة 23 يوليو التي زعموا كذبا أنها تحرر البلاد والعباد. هل تعرفون ماذا فعلت الثورة في الشيخ محمد فرغلي الذي كان سببا في إكساب العمال هذه العزة؟ لقد أعدموا الشيخ محمد فرغلي سنة 54 على منصة الإعدام، وسقط شهيدا من فوق المنصة، وهو العالم الأزهري الذي أراد الله عز وجل أن يبذر به بذور العزة في الناس الذين قاوموا الإنجليز في القناة. أعدموه، وأعدموا أيضا عاملين من العمال في أنتم لا شك تسمعون أخبارهما، أعدموا خميس والبقري، مع أنه لا خميس كان إسلاميا ولا البقري كان إسلاميا، ولكنهم أرادوا أن يضربوا العزة في مقتل وأن يضربوا الكرامة في مقتل. تحبوا تعرفوا يا إخواني ما دور العزة في ديننا وما دور الكرامة؟ نعم أريد أن أقولها. إن الله لما تحدث سبحانه عن القهر وعن الظلم وعن الطغيان لم يندد بالظالم، لم يندد بالطاغية، لم يندد بالمتسلط، وإنما ندد أولا بالمظلوم، ندد أولا بالمقهور، ندد أولا بالذي يقبل الظلم والطغيان على نفسه. يقول الله عز وجل والآية كلكم يحفظها، يقول عن فرعون، يقول فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. إنهم إيه يا رب؟ إنه هو الأول، ده هو اللي ظلم، ده دول المظلومين. المظلوم إذا قبل الظلم، وكما قال الله تعالى في سورة سبأ يكلم المظلومين، مش الظالم، يكلم الذين خضعوا للعلو ويقول لهم بل كنتم قوما مجرمين. لما الذين استضعفوا قالوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالوا لهم احنا اللي عملنا فيكم كده، بل كنتم قوما مجرمين، انتوا اللي كان في ايدينا حاجة كده بنلعبها وانتوا كنتوا عايزينها فنعملها كده، انتوا جايين معانا رايحين جايين. الدين الذي يقول ان الفقير اذا تضعضع للغني، الضعيف اذا تضعضع للقوي ليأخذ منه شيئا. اسمعوا ماذا يقول الحديث: من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. ثلثين الدين يروحوا مع الرجفة، مع لحم اكتفنا من خيرك يا سعادة الباشا. اليوم أيها الإخوة جاء الوقت الذي لا بد أن نعيش فيه كراما. وكيل النيابة في مكتبه يعلم، وأنا شخصيا دخلت لأكثر من 20 أو 30 وكيل نيابة أقدم لهم بلاغا واضحا، أقول له غرفة المباحث في قسم كذا الكرباج متعلق فيها وأدوات الكهرباء، لو سمحت تعالى اضبطها وهي موجودة في أي يوم تعجبك. فلا يتحرك، لأن الدولة متواطئة على أن ظهور هؤلاء الناس لا ثمن لها ولا قيمة لها. لا بد أن تعود لحظة كرامة، وحتى بالنسبة للمرأة علشان يرفعوا تقارير لجهان السادات ولا سوزان مبارك بأنه حركة تحرير المرأة ماشي على قدم وساق، أصبحت زوجاتنا وبناتنا يركبوا الميكروباصات والمواصلات تهان، وبنتك تعود إلى البيت باكية من التحرش الذي تلقاه، لكن يقول لك أنا لازم تطلع، علما بأنها لو بقيت في بيتها تربي أبنائها وأخذت نصف المرتب، هي بتصرف أكثر من نصف المرتب لبس ومواصلات وما إلى ذلك وهدف حيل، لتوفر النصف الآخر لرفع مرتبات الرجال، يعرف يصرف على بيته بدل كسرة العين وهو راجع آخر النهار ليس عنده في طلبات في بيته، هو راجع مش عارف يوفيها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن كرامة الإنسان حتى الشحات يا ناس، الشحات المتسول اللي بيقول لك اديني حاجة لله، ده الرسول عليه الصلاة والسلام حفاظا على كرامته، حفاظا على كرامته يقول له، يقول القرآن: وأما السائل فلا تنهر. ما تقولوش تلت الثلاثة كام، لابد أن تصرفه بكلمة، لأنه كرامة البشر، عارف كومة العظم واللحم اللي مرمية على الرصيف دي أقدس عند الله من الكعبة. وانتوا سمعتوا كتير هذا الكلام، إن حرمة المسلم أقدس من الكعبة في يوم عرفات في شهر ذي الحجة. كل ده على بعضه ما يجيش زي قدسية الكومة اللي مرمية على الأرض، قدسية شخص ترعاه، مش واحد تزقه وتدفعه. أيها الإخوة، إنما نراه في بلادنا من إهدار كرامة الناس أمر أصبح اليوم فعلا أمانة الله في أعناقنا. أنا مش بقول لكم الحدود داير داير بس مكشوفة، اسمعوا مني يا إخواني واسمعوا العجب العجاب عشان تعرفوا. يا سلام، تعرفوا هذه الآية العظيمة التي يقول ربنا فيها: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ده بيهز قلبهم. اسمعوا اللي حصل، عشان اللي كاتب لي حصار أمريكا وحصار غزة، غزة كانت محاصرة. ليه؟ لأن إسرائيل محاصرها من الناحية دي، ومصر محاصرها بنظام حسني مبارك من الناحية دي. أول ما تحرك الشعب المصري في 25 يناير، لسه لا مسك حكومة جديدة ولا انتخب رئيس ولا انتخب برلمان ولا شيء أبدا، بس تحرك هم بسرعة اللي جريوا، ووجدوا أن الحصار أصبح أو يوشك أن يكون مستحيلا، لأن الشعب المصري تحرك حصار غزة أصبح مستحيل. فجريوا وعملوا مصالحة بين فتح وحماس، وبدأوا يتكلموا مع بعض، لأنه ما يقدروش يحصروا غزة حينئذ ما دام الشعب المصري قد تحرك. أول ما احنا، وسامحوني بس دي الحقيقة، أنا مش جاي أجاملكم، أول ما خبنا وبدأنا النخ، وبدأ المجلس العسكري والنظام يدادينا ويطول حباله، وبدأ المكان قال: أنا مش هقعد فترة انتقالية إلا 6 أشهر بس، بدأ يمد شوية بشوية وإجراء في إجراء، ولا هنعمل الدستور ولا، وبدأت الدنيا والناس تروح، ولما ينزلوا ميدان التحرير هيتخانقوا مع بعض وما عادش ميدان التحرير هينفع والكلام ده. رجعوا مرة تانية النهاردة، النهاردة إذا كنتوش لسه شفتوا الأخبار لأنها حدثت النهاردة، خرج الجيش الإسرائيلي وقبض على السفينة الفرنسية في عرض البحر التي لا تحمل إلا طعام ودواء للمسنين، لأنهم لقوا أن الحمد لله الشعب المصري هدأ. عارفين الكلام ده معناه يا إخواني؟ معناه أن الانتخابات اللي جاية دي، رئاسية أو برلمانية كلاهما، يعني الانتخابات الجاية دي ليس هناك ضمان لأمن مصر إلا أن يكون من يتولى أمورنا رئاسة وبرلمانا وحكومة من النوع اللي عنده أحادية الولاء. ولاء ليس لأحد آخر، ولاءه ليس لأمريكا، ما يعرفش العلاقات والخلفيات، العلاقات التي غرقتنا وضيعتنا. تأتي قيادة لا تعرف إلا الولاء بعد الله عز وجل لهؤلاء الناس، ساعتها ستشعر أمريكا وتشعر إسرائيل إن الناس مع الحكومة مع الجيش مع الشرطة، كل هؤلاء يقفون في مواجهة أي خطر، لن يجرؤوا على أن يحاصروا شيئا أبدا. أقول لكم ليه؟ هقول لك ليه. لأن مصر دي 85 مليون، مصر مش حاجة مصر مش زي ليبيا. ليبيا عبارة عن شريط فوق الناس عايشين فيه على البحر كده، شريط صغير، وبقيت البلد كلها فاضية، خزنة فلوس فاضية، خزنة فلوس، أرض فيها بترول، مليانة بترول وفاضية وما فيهاش بشر، اللي عايز يدخل يدخل، وما فيش غير الشريط اللي فوق ده. انما مصر 85 مليون، يوم ما يحصروا ال 85 مليون، فين اول حتة ال 85 مليون دول هيفلفصوا فيها؟ حدود الاسرائيليين فورا، صح ولا لا؟ المكان 85 مليون مش لاقيين اكلهم ولا شربهم ولا متطلباتهم الرئيسية، على طول تصبح حدود الاسرائيليين في خطر من 85 مليون واحد فورا. ولذلك اذا هذه البلد ظفرت بحكم وطني مخلص لا يدين لهم للامريكان ولغيرهم، هم اللي هيطبطبوا على الشعب المصري، وهم اللي هيقدموا له حاجاته، وهم علشان يأمنوا حدود إسرائيل التي يزعمونها، هم اللي هيقولوا لنا طيب تعمل، لأن الأنفاق يا خايفين من الأنفاق ومن الظاهر والبطن وما يقدروش أبدا. انتوا عارفين إيطاليا، إيطاليا يا إخواني، انتوا عندكم هنا قرية في الدقهلية معروفة بأنها بتودي ناس عن طريق البحر، شباب يركبوا سفينة وقبل الشواطئ ترميهم في البحر وما عندهمش لا بطايق ولا حاجة، ويفضلوا يعوموا لحد ما يوصلوا للشواطئ الإيطالية، ويروح هناك ما يتكلمش ولا كلمة، مش معروف جنسيته، تضطر إيطاليا تعيشه هناك، يبقى كسب أنه راح بلد أوروبية. عارفين إيطاليا لما لقت كده عملت إيه؟ جت إيطاليا إلى مصر بتصرف من فلوسها، من فلوس الحكومة الإيطالية، مبالغ طائلة على الشعب المصري وعلى هذه القرية من الدقهلية وقرى أخرى، وتنفق نفقات واسعة علشان تحاول أنها توجد بدائل بدل الناس ما يسافروا هناك. كل بلد خايفة على حدودها. فالشعب المصري في مكانه هذا لا يمكن إلا إمتى بقى يحصروه؟ لا يمكن يحصروه إلا إمتى؟ إلا إذا تولى الحكم من يمسك العصا من الوسط، من يتميع في الأمور، من تحرجه الخلفيات. أنا مش بقصد إن أنا ألقي كلام على آخرين، حاشا لله، أنا بقولك إن ده النظام اللي ممكن أمريكا وإسرائيل تجد فيه طريقها لتتحكم في البلد. إنما طول ما الناس معا وتقف معا وغير مستعدة لأن تقتحم، وغير مستعدة إنها، وإحنا مش هنحارب حد يا إخواني، إحنا مش ناويين نحارب حد. نحارب حد دلوقتي إزاي؟ إزاي هو للدرجة دي إحنا سذج؟ أنا راجل معايا كنز ثمين، كنز من الألماز والذهب، لكن شقتي شبابيكها مكسرة وبوابها مفتوحة، لسه علشان احط الذهب في الشقة لازم اركب قضبان حديد للشبابيك واعمل ابواب حديد للبيت وامن البيت كويس وبعدين احط الكنز. لذلك وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول كفوا، كان يقال له كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، وكان يقول لم اؤمر بالقتال بعد. عشان كده اعملوا معروف، اوعوا يستخفوكم، بس في نفس الوقت نحن نعرف قدرتنا. وصدقوني يا إخواني، مصر قوتها في هذه المنطقة أقوى بكثير من قوة أمريكا.
ومن أحسن قوة